بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقل المصنف رحمه الله عبارة للشهيد الأول في قواعده تعرض فيها إلى مسألة، وهي أنه هل يحق لأحد المؤمنين التصرف في أموال الأخماس والزكوات، بمعنى أخذها من أربابها وإيصالها إلى مستحقيها وغير ذلك من التصرفات الأخرى، هل يحق لهم ذلك أو لا يحق؟ قال وجهان في المسألة. الوجه الأول هو الجواز، وذكر عليه دليلين. المصنف رحمه الله علق على ذلك، قال لقد أجاد قدس سره فيما أفاد، ولكنه لم يذكر وجه عدم الجواز. والشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر وجها لذلك، فيقول لعل عدم الجواز هو إن كون الفعل معروفا وأنه من البر والتقوى وأنه إعانة للأخ المؤمن، صدق هذه العناوين لا يستلزم جواز الإقدام عليه من كل أحد دون إذن الإمام أو الفقيه. بعبارة أخرى، لا منافاة بين كون الفعل معروفا وبين إناطته بنظر الإمام أو الفقيه. يمكن أن يكون الفعل معروفا وبرا وتقوى لكنه مناط بإذن الإمام سلام الله عليه أو النائب للإمام، كما في الحدود والتعزيرات فهي معروف وإقامتها بر وتقوى، ولكن هي مناطة بنظر الإمام سلام الله عليه ونائب الإمام. أو التصرف في أموال الصغير للتجارة، إذا كانت التجارة في منفعته فأيضا هذا عمل معروف، لكن هذا لا يجيز للآخرين أن يتصرفوا فيه، بل هو مشروط بإذن الأب أو الجد. فلا منافاة بين كون الشيء معروفا وبين إناطته بولي من الأولياء، بإذن ولي كالإمام أو نائب الإمام أو الأب أو الجد. يمكن أن يكون معروفا لكنه مشروط بإذن ولي من الأولياء، أولياء التصرف. وفي محل كلامنا نقول كذلك في الأخماس والزكوات، وإن كان أخذها ودفعها إلى مستحقها وإن كان أمرا معروفا وحسنا، ولكنه يمكن أن يكون منوطا بإذن ولي من أولياء التصرف. هذا هو وجه عدم الجواز. نعم، هناك موردان يثبت فيهما جواز التصرف لكل أحد بلا حاجة إلى إذن الإمام أو نائبه أو أي ولي آخر. المورد الأول الفعل الذي يستقل العقل بحسنه مطلقا، يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء وجد الإمام سلام الله عليه ونائبه أو لم يوجد، العقل يحكم بأن هذا الفعل حسن مطلقا. مثاله: ما لو توقفت حياة اليتيم وحفظ حياته من الهلاك توقف على صرف بعض أمواله، فهنا حفظ الحياة أهم، ولذلك يستقل العقل بلزوم هذا الفعل وأنه يجوز لأي أحد أن يقوم بذلك بلا حاجة إلى إذن، لأن مفسدة فقدان حياة اليتيم أعظم وأكبر من مفسدة التصرف بدون إذن. التصرف بدون إذن فيه مفسدة، هلاك اليتيم مفسدة، ولكن هلاك اليتيم أعظم مفسدة. ولذلك يكون حفظ حياته هو الواجب الأهم، والاستئذان هو الواجب المهم، ويتقدم كما في باب التزاحم أن الواجب الأهم يتقدم على الواجب المهم. يعني راح يصير حال حال اجتياز الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق، فمع أن الاجتياز محرم لكن حفاظا على الواجب الأهم. هكذا هو يتصرف بدون إذن حفاظا على حياة اليتيم. هذا المورد الأول: يجوز التصرف لآحاد المؤمنين. المورد الثاني: أن يكون في دليل المورد الخاص عموم أو إطلاق يثبت جواز التصرف لكل أحد في حالة فقد الإمام أو نائب الإمام. يعني من الدليل من الرواية نفهم إطلاقا أو عموما، يقول هذا العمل يجوز أن يقوم به آحاد المؤمنين مع تعذر الوصول للإمام أو نائب الإمام أو الفقيه. ومثاله: تجهيز الميت، فإن تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه يفهم من إطلاق أدلتها أنه إذا تعذر الوصول إلى الإمام أو الفقيه يجوز لأحد المؤمنين أن يقوموا بذلك. ففي هذين الموردين، مورد استقلال العقل بحسنه مطلقة، ومورد أن نفهم من الأدلة جواز التصرف مطلقة، في هذين الموردين لا نحتاج إلى الإذن، عمل معروف لا يحتاج إلى إذن من أحد. أما في غير هذين الموردين فإن العمل وإن كان معروفا فهذا لا ينفي إناقته بإذن ولي من الأولياء. ولا مو معناها أنه ما زال هو معروف إذن يا أيها الناس أي واحد يقوم به فهو جائز، والله لأنه معروف لا توجد هكذا قاعدة. بعبارة أخرى، لدينا قاعدة كبرى تقول: لا ولاية لأحد على أحد، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، والناس مسلطون على أنفسهم، أي لا ولاية لأحد على أحد، كل إنسان هو يتصرف، ولا يجوز للآخرين أن يتصرفوا إلا بإذنه. هذه كبرى. زين، إذا كان العمل معروفا وجئنا إلى أدلة المعروف، كل معروف صدقة، وتعاونوا على البر والتقوى، فهل أدلة المعروف صالحة لتقييد تلك الكبرى الكلية وهي لا ولاية لأحد على أحد، وأنه لا يجوز التصرف إلا بإذنه؟ بعبارة أخرى، أدلة المعروف هل تسقط اشتراط الإذن من المالك؟ بحيث إذا كان الفعل معروفا فيجوز لكل الناس أن يتصرفوا دون الإذن من المالك، وهذا معناه تقييد القاعدة الكبرى القائلة لا ولاية لأحد على أحد. يعني شلون نقيدها؟ نقول لا ولاية لأحد على أحد إلا إذا كان الفعل معروفا فيجوز لجميع الناس التصرف بدون إذن. هذا التقييد ممكن أو ليس ممكنا؟ الجواب، هذا التقييد ليس ممكنا. لماذا؟ وذلك لأن أدلة المعروف موضوعها هو المعروف، وكون الشيء معروفا كما قلنا لا يتنافى مع اشتراطه وإناطته بإذن الولي أو المالك، لا منافاته بين كونه معروفا وبين إناطته بإذن المالك. إذن هذه الأدلة، أدلة المعروف، لا تصلح لتقييد عموم لا ولاية لأحد على أحد. هذا هو وجه عدم الجواز. قال ولقد أجاد فيما أفاد إلا أنه قدس سره لم يبين وجه عدم الجواز، ولعل وجه عدم الجواز، هذا يتبرع به الشيخ الأنصاري قدس سره، أن مجرد كون هذه الأمور من المعروف، إذا صدق عليها أنها عنوان معروف، هذا لا ينافي اشتراط هذه الأمور بوجود الإمام أو نائب الإمام ولو كان نائبا عاما كالفقيه، لا منافاة بين كونه معروفا وبين إناطته بإذن الإمام ونائبه. كما يضرب لك أمثلة، كما في قطع الدعاوي وإقامة الحدود فهي معروف لكن مناطة بإذن الإمام أو نائب الإمام، وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب وجد، فهذه التصرفات فإن كونها من المعروف إذ لا شك في مطلوبيتها شرعا، كونها من المعروف لا ينافي وكول هذا المعروف إلى شخص خاص ويتوقف على إذن شخص خاص وهو الإمام سلام الله عليه أو نائب الإمام. نعم، هناك صورتان يجوز لآحاد المؤمنين أن يقوموا بها. الصورة الأولى، لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني أمكن الوصول إلى الإمام والفقيه أو تعذر الوصول إلى الإمام والفقيه، هذا العمل هو حسن مطلقا، كحفظ اليتيم من الهلاك والموت الذي يعني الحفظ الذي يعلم رجحانه أو رجحانه يعني حفظ اليتيم على مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه. هو أرجح حفظ حياته أرجح من مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه، فيقدم الأهم على المهم. صحة هاي صحة جواب قوله لو فرض، لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا صح المباشرة، طبعا شنو؟ بمقدار تندفع به الضرورة وليس أزيد من ذلك، لأن هذا هو مقدار حكم العقل بالحسن، العقل يحكم بحسنه بمقدار الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها. الصورة الثانية، أو فرض على وجه يفهم من دليله، يعني هذا التصرف يفهم من دليله جواز تصديه لكل أحد مطلقا، لكن نستثني واحد، مورد واحد، إلا أنه خرج ما لو تمكن من الحاكم. هو هذا العمل من دليله يفهم أن كل أحد يتصدى له مطلقا، لكننا نقيده بالأدلة الدالة على اشتراط الإذن من الإمام أو الفقيه، يعني في حالة التمكن من الوصول إلى الإمام أو الفقيه فهذه الحالة لا يجوز المبادرة بالتصرف، لكن في غير هذه الحالة يجوز لآحاد المؤمنين، إلا أنه خرج منه ما لو تمكن من الحاكم والإمام أو الفقيه، حيث دلت الأدلة على وجوب إرجاع الأمور إلى الحاكم الشرعي والفقيه. زين مثاله، وهذاك تجهيز الميت، يعني وهذا المعروف الذي نفهم من دليله جواز تصديه لكل أحد مثاله كتجهيز الميت. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لو لم تكن هاتان الصورتان، هذا يرجع للصورتين، يعني وإلا إن لم يستقل العقل بحسنه مطلقا ولم نفهم من دليله جواز تصديه لكل أحد، إذا لم تكن لا الصورة الأولى ولا الصورة الثانية، فمجرد كون التصرف معروفا هذا لا يعني أنه يجوز لكل أحد أن يتصرف بحيث يسقط أو تسقط القاعدة القائلة لا ولاية لأحد على أحد، يعني نقيدها، لا لا، كون الشيء معروفا لا يصلح للتقييد، وإلا فمجرد كون التصرف معروفا لا ينهض في تقييد إطلاق ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه. فلا بد إذا نريد نقيد، يعني شو نقول إذا نريد نقيد؟ نقول لا ولاية لأحد على أحد إلا إذا كان العمل معروفا فيجوز للناس أن يتصرف. هذا التقييد يمكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ إذ لا منافاة بين كون الشيء معروفا وبين إناطته بإذن الحاكم أو المالك، والشاهد على ذلك. أعم يعني قد يكون أعم الآن مطلقا، إذا فهمنا من دليل ما الأمور الحسبية أن نفهم من دليل ما أن الشارع يريدها ولا يرضى بفواته الأمور الحسبية، أما هنا لا، أن نفهم من الدليل جواز تصديه لكل أحد، وليس الأمور الحسبية يجوز تصديها جنو لكل أحد كجمع الأقماط والزكوات وغير ذلك، هذه لا يجوز تصديها لكل أحد، فهذا أخص من الأمور الحسبية من هذه الجهة. الشاهد على عدم وجود التقييد هو في بيع الفضول، لو أقدم زيد على بيع مال عمر فضولا وكان هذا البيع الفضولي معروفا، يعني شنو معروفا؟ أي كانت فيه مصلحة لعمر، فهل كونه معروفا يجعله بيعا لازما ويسقط اشتراط الإذن من المالك؟ هل كونه معروف يسقط اشتراط الإذن من المالك بحيث يكون عقدا لازما لأن فيه مصلحة ولأنه معروف أو لا؟ الجواب من الواضح أن الفقهاء أجمعوا على أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك ولو كان هذا البيع شنو؟ معروفا وفيه مصلحة. هذا دليل على أن مجرد كونه معروفا لا يسقط اشتراط الإذن ولا يتنافى مع اشتراط الإذن. قال ولهذا هذا شاهد على أن مجرد كون الفعل معروفا لا يعني سقوط اشتراط الإذن، ولهذا لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له وهو المالك الأصلي بمجرد كون البيع يعني عقد الفضولي معروفا ومصلحة للمالك، ولا يفهم من أدلة المعروف كل معروف صدقة أو غير ذلك، لا يفهم من أدلة المعروف ولاية الفضول أو ولاية للفضول على المعقود عليه، اللي هو ياه المعقود عليه اللي هو المال الذي هو ملك للغير، لا يفهم أنه مجرد أنه معروف إذن البائع الفضولي له ولاية ولا يحتاج إلى إجازة المال. لماذا لا يفهم ذلك؟ الجواب وذلك لأننا نتساءل ما هو المراد من المعروف. الجواب يقول المصنف المعروف هو التصرف المأذون فيه، أسأما مأذون فيه من المالك كما في الوكيل أو مأذون فيه من قبل العقل كما في الحفاظ على حياة اليتيم، أو المأذون فيه من قبل الشارع كما في تجهيز الميت. فالمعروف ما هو؟ المعروف هو كل تصرف قد أذن فيه. ولكي تنطبق أدلة المعروف التي تقول كل معروف صدقة، هذه كبرى، كل معروف صدقة، لكي تنطبق على مورد من الموارد لا بد أن نحرز كون هذا المورد معروفا حتى يكون مصداقا وصغرى لتلك الكبرى، لأن إحراز الموضوع ضروري في تطبيق الكبرى. فحينما تقول الكبرى كل معروف صدقة لا بد في تطبيقها أن نعرف أن هذا معروف أو ليس معروفا، لا بد أن نثبت في الخطوة الأولى أنه معروف، ثم بعد ذلك نقول كل معروف صدقة، يعني نقول هذا معروف وكل معروف صدقة. زين كيف نعرف أن هذا معروف؟ إذا كان مأذونا فيه من المالك أو العقل أو الشارع. ولا يمكن أن نثبت كون الفعل معروفا عن طريق التمسك بعمومات المعروف التي تقول كل معروف صدق، لأنه لو أردنا أن نتمسك بتلك العمومات لإثبات أن هذا الفعل معروف فهذا تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية وهو باطل وغير جائز. يعني كما لو قال أكرم العلماء وشككت أن زيد عالم أو ليس عالم، هل يمكن أن أثبت بهذا العموم أن زيدا عالم حتى يجب إكرامه؟ هذا لا يمكن، لأنه تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية أو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن لابد أن نثبت أولا وبالذات بدليل خارجي أن هذا معروف، فإذا ثبت أنه معروف شمل بأدلة كل معروف صدقة. وبيع الفضولي لم يثبت بدليل خاص أنه معروف لأنه تصرف بدون إذن المالك، فلم يؤذن به لا من المالك ولا من العاقل ولا من الشارع، فهو ليس معروفا فلا يكون مشمولا لعمومات كل معروف صدق. قال ولا يفهم من أدلة المعروف ولاية للفضول على المعقود عليه. لماذا؟ لأن المعروف هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه. هسه منين مأذون فيه؟ من المالك كالوكيل، أو العقل كحفظ حياة اليتيم، أو الشارع تعاونوا على البر والتقوى، أو غير ذلك كما في تجهيز الميت طبعا، لكن من غير جهة نفس أدلة المعروف أن نعرف أنه معروف من غير، وإلا لو كان من أدلة المعروف لكان تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية أو المصداقية، وهذا غير جائز. وبالجملة تصرف غير الحاكم الشرعي بدون إذن يحتاج لمن؟ يحتاج إلى نص عقلي كحفظ حياة اليتيم، أو عموم شرعي كتعاونوا على البر والتقوى وغير ذلك، أو خصوص في مورد جزئي كأدلة تجهيز الميت. أما غير هذه الموارد الثلاثة فالعمل لابد أن يكون بإذن الإمام أو نائب الإمام. فافهم لعله إشارة إلى أن ما ذكر قبل قليل مبني على ما ذكره المصنف من أن المراد من المعروف هو التصرف في المال أو النفس المأذون فيه من المالك أو العاقل أو الشارع. هكذا فسر المصنف المعروف، ولكنه يمكن منع ذلك التفسير بأن نقول المعروف هو كل عمل يرى العرف حسنه فيكون مقابل المنكر، فالمعروف هو العمل الحسن عرفا فيكون أعم من المعروف الذي ذكره الشيخ الأنصاري. وبيع الفضولي إذا كان لمصلحة المالك هو عمل حسن عرفا أو ليس حسنا عرفا؟ حسنا عرفا، ولذلك يكون مشمولا بأدلة المعروف. إذن ما ذكره المصنف مبني على تفسيره للمعروف، ولكن هذا التفسير يمكن المناقشة فيه، لأن المعروف أعم من ذلك، وهو ما كان حسنا عرفا، ولا يشترط أن يكون مأذونا من قبل المالك أو الشارع أو العاقل. ذلك قال فهم. بقي الكلام. اخواننا الاعزاء بالاخير خلي يقربون، لان الصوت ظاهرا قاعد يصل الى الاخوة. ها بعد يعني كن نراعي الاخرين يعني، لذلك يعني ارجو من الاخوة في الدرس يقربون كثيرا الي حتى يصير يعني ال ها لا اكو مجالات هنا، هو يعني مجالات حتى على هذا الكرسي اذا واحد يقعد ما في مشكله لحد الان، بس هي المشكله متعود يعني لا خلي لك كاتم يعني لحد الان اثبتنا الولايه لآحاد المؤمنين في الجملة في حالة تعذر الإمام أو نائب الإمام في الجملة، ولكننا نسأل الآن هل يشترط في المؤمنين الذين ثبتت لهم الولاية أن يكونوا عدولا أو لا تثبت الولاية حتى لفساق المؤمنين؟ الجواب: المشهور ذهب إلى اشتراط العدالة، وهذا هو المناسب لعنوان المسألة، حيث يعنونون المسألة ولاية عدول المؤمنين، يعني يا مؤمن العادل فقط. وهذا ما يساعد عليه الأصل، لأن الأصل هو عدم ولاية أحد على أحد، خرج منه بعض المصادر، فإثبات الولاية لأحد على أحد مطابق للأصل أو مخالف للأصل؟ الأصل عدم ولاية أحد على، فإثبات الولاية خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو العادل ولا يشمل الفاسق. قال: بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم، كما هو ظاهر أكثر الفتاوى، يا هو اللي ظهر كما هو اشتراط العدالة ظاهر أكثر الفتاوى، يعني المشهور اشترطوا العدالة. كيف عرفنا ذلك؟ يقول: حيث يعبرون في عنوان المسألة بعدول المؤمنين، ولاية عدول، حتى المصنف شنو عنوانها؟ في ولاية عدول المؤمنين. هذا اعتبره أولا. ثانيا كدليل أول، دليل ثاني وهو اشتراط العدالة مقتضى الأصل، لأن الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد ألعاب، فثبوتها لبعض الناس خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو العادل. ويمكن أن يستدل على اشتراط العدالة ببعض الأخبار أيضا، ففي صحيحة محمد بن إسماعيل، نقرأها الرواية: رجل مات من أصحابنا بغير وصية، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، طبعا وهو قاضي من قبل حاكم الجور أو من حاكم الحق، طبعا في ذاك الوقت كان من حكام الجور يعني، وهو قاضي منصوب من حكام الجور. فصير القاضي صير عبد الحميد ابن سالم الكوفي القيم بماله، يعني جعله هو القيم بماله. يعني القاضي شنو قال؟ قال العبد الحميد أنت صير شنو؟ قيم على ماله. وكان الرجل الميت خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع حتى يرتب الأموال، باع المتاع. فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن. لماذا؟ لأنه مو لأنه جواري، لا، وإنما لأن هذه مسألة تتعلق بالفروج، وأمرنا الشارع بمن؟ بالاحتياط. فضعف قلبه بسبب احتياطه في الأحكام الشرعية، فضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصية، يعني لم يجعله وصيا خاصا، وإنما من الذي جعله وصيا؟ الحاكم. فتردد أنه يجوز يبيعهن لو ما يجوز يبيعهن. وكان قيامه فيها بالوصية بأمر القاضي، والقاضي طبعا من خلفاء الجور، يعني من قبل خلفاء الجور. فخاف لأنهن فروج، والشارع أمر بالاحتياط في الفروج. قال الراوي وهو محمد بن بزيع أو محمد بن إسماعيل، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر الباقر عليه السلام، وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن، أو قال يقوم بذلك رجل منا، فيضعف قلبه. اعد نفس السؤال. لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال الإمام الباقر سلام الله عليه: إذا كان القيم مثلك، مثل من يعني؟ محمد ابن إسماعيل، أو مثل عبد الحميد ابن سالم الكوفي، فلا بأس. إذا كان مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس. مفهومها إذا لم يكن مثله أو لم يكن مثل عبد الحميد فلا يوجد جواز، بل فيه بأس. زين، والسؤال ما هو المراد من المثلية هنا؟ إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد، أربعة احتمالات. الاحتمال الأول المماثلة في التشيع والإيمان، يعني إذا كان شيعيا مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس، أما إذا كان مخالفا وسنيا ففيه بأس. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالمثلية المثلية في الوثاقة والأمانة، يعني إذا كان ثقة وأمينا مثله فلا بأس، أما إذا كان خائنا وليس أمينا ففيه بأس. الاحتمال الثالث المماثلة بالفقاهة، يعني إذا كان فقيها مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس، إذا لم يكن فقيها ففيه بأس. الاحتمال الرابع المماثلة في العدالة، إن كان عادلا مثله فلا بأس، إذا لم يكن عادلا ففيه بأس. هذه أربعة احتمال. بل قاضي الجور هذا يعني شو؟ هاي لا قيمة لها الوكالة يعني. فما مقصود الإمام النظر إلى هذا الأمر؟ إن أخذنا بالاحتمال الثالث اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ الفقهاء، سيكون المفهوم إذا لم يكن فقيها فتوليه للأمور فيه بأس، وإطلاق هذا المفهوم مشكل، إذ أثبتنا ببعض الأدلة الأخرى أنه عند تعذر الفقيه تثبت الولاية لغير الفقيه، وإن لم يكن عنده صفة الفقاهة. فكيف نتمسك بالمفهوم إذا لم يكن الشخص فقيها فلا يجوز له التصرف على إطلاقها؟ لابد أن نقيد، نقول إذا لم يكن فقيها فلا يجوز له التصرف إلا إذا تعذر الوصول إلى الفقيه. فإن أخذنا بالاحتمال الثالث فالاحتمال الثالث يتنافى مع التمسك بإطلاق المفهوم، لابد أن نقيد المفهوم إذ أن إطلاقه لا يمكن الالتزام به. أي واضح النقطة لو أوضحها بعد. على الاحتمال الثالث إذا كان الإنسان فقيها فلا بأس. المفهوم مالته مفهوم الشرط، إذا لم يكن فقيها ففيه بأس مطلقا، أمكن التوصل إلى الفقيه أو لم يمكن التوصل إليه، هذا يمكن التمسك به، يمكن قبوله أو لا يمكن. إذا كان الشخص ليس فقيها فلا ولاية مطلقة، هذا ما يمكن التمسك به، لأننا أثبتنا الولاية لعدول أو للمؤمنين على الأقل بشكل عام، أثبتنا الولاية للمؤمنين في صورة التعذر. وهذا يعني أن المفهوم يبقى على إطلاقه أم يقيد؟ يقيد. يعني شو نقول؟ إذا لم يكن الشخص فقيها فلا ولاية له إلا إذا تعذر الفقيه. فشوفون أن الاحتمال الثالث وين أوصلنا؟ إلى سقوط إطلاق المفهوم وتقييده، والتقييد خلاف الأصل، فالاحتمال الثالث يسقط بخلاف الاحتمالات الثلاثة الأخرى. مثلا الاحتمال الأول شو يقول؟ إذا كان شيعيا فلا بأس مفهومها، إذا لم يكن شيعيا ففيه بأس، وهذا نحتاج إلى تقييده ونتمسك بإطلاق، نتمسك بإطلاق. الاحتمال الثاني إذا كان أمينا وثقة فلا بأس مفهومه، إذا لم يكن أمينا يعني كان خائنا ففيه بأس، وهذا يبقى على إطلاقه. وهكذا الاحتمال الرابع إذا كان عادلا فلا بأس، أما إذا كان فاسقا، هذا المفهوم، إذا كان فاسقا ففيه بأس أيضا يبقى على إطلاقه. إذن على الاحتمال الأول والثاني والرابع لا ينخرم إطلاق المفهوم، بينما على الاحتمال الثالث يسقط ويتقيد إطلاق المفهوم. فيسقط الاحتمال الثالث وتبقى الاحتمالات الثلاثة الباقية. زين، ماذا نفعل إذا دار الأمر بين الاحتمال الأول والثاني والرابع يؤدي إلى الإجمال، والإجمال يؤدي إلى أننا نتمسك بمن؟ بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن من الاحتمالات الأربعة هو الأخير، وهو اشتراط العدالة، لأنه إذا كان عادلا معنى ذلك أنه شيعي وثقة، أما لو كان ثقة يمكن أن لا يكون شيعيا، وإذا كان شيعيا يمكن أن لا يكون عادلا، فالقدر المتيقن هو العادل. فنقول المراد من هذه الرواية اشتراط العدالة. قال: بناء على أن المراد من المماثلة إما المماثلة في التشيع الاحتمال الأول، أو المماثلة في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيا، هذا الاحتمال الثاني. ثالثا أو المماثلة في الفقاهة بأن يكون من نواب الإمام عليه السلام عموما في القضاء بين المسلمين، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. الاحتمال الرابع أو المماثلة في العدالة. والاحتمال الثالث وهو في الفقاهة مناف لإطلاق المفهوم الدال، يا هو الدال المفهوم على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذر الفقيه. هذا مفهوم مطلق، فنضطر أن نقيد بصورة عدم التعذر. أما في حالة التعذر فغير الفقيه لا بأس أن يتولى الأمور، فالاحتمال الثالث يؤدي إلى التقييد فيسقط، وهذا بخلاف الاحتمالات الثلاث الأخرى، فإن البأس ثابت للفاسق. هذا الاحتمال الثاني، عفوا الرابع، أو الخائن هذا الاحتمال الثاني، أو المخالف هذا بناء على الاحتمال الأول، وإن تعذر غيره. يعني حتى لو لم نجد عادلا وثقة شيعيا لا يجوز الرجوع، مع ذلك لا يجوز الرجوع إلى الفاسق والمخالف والخائن، حتى وإن تعذر غير الخائن وغير المخالف وغير الفاسق لا يجوز الرجوع إليهم مطلقا. وهذا يعني أن المفهوم بقي على إطلاقه. زين، وإذا دار الأمر بين التقييد وعدم التقييد فالأصل عدم التقييد، فيسقط الاحتمال الثالث، فتعين أحدها، أحدها من؟ الثلاثة، الدائر بينها يعني بين الثلاثة، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل اللي هو عدم ولاية أحد على أحد بالأخص منها، يعني القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ وهو العاد. إذن هذه الرواية تدل على اشتراط العدالة، لكن توجد لدينا روايات تدل على عدم اشتراط العدالة، ستأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بعد أن زفلت القواعد، أو شفت القواعد بعد أن زفلت الشاحب. السلام عليكم.